نرحب معنا بالأستاذ خالد صادق الكاتب والمحلل السياسي من غزة. سيد خالد حياكم الله, أهلا بكم.
أهلا بكم سيد المستمعين.
الله يسلمك سيد خالد. ما الذي جسده انتصار تموز في لبنان؟ كيف استطاعت المقاومة من خلال إلحاق الهزيمة بكيان الاحتلال الصهيوني أن تسجل هذا الانتصار؟
بسم الله الرحمن الرحيم. يعني هذا الانتصار جاء في الوقت الذي كانت تدعي فيه سلطات الاحتلال أو الجيش الصهيوني أنه الجيش الذي لا يقهر, وقد بنى هالة كبيرة جدا حول نفسه, واستطاع أن يوهم العالم بأنه القوة الرابعة على مستوى العالم, وأنه جيش لا يقهر, وأن هذا الجيش مستعد يعني يخوض حروب متعددة دون أن يصاب بأي هزيمة. في هذا الوقت بالتحديد كان حزب الله كلمته والمقاومة اللبنانية كلمتها, عندما يعني انتصر حزب الله في حرب تموز وأثبت للعالم كله أن هذا الجيش هو جيش الوهم, هو أوهن بالبيت العنكبوت كما وصفه سماحة السيد حسن نصر الله, وأن هذا الجيش يضع هالة حول نفسه وهو جيش ضعيف يستطيع المقاومة الفلسطينية واللبنانية أو أي جيش على مستوى العالم العربي والإسلامي إذا خاض حرب حقيقية ضد هذا الجيش أن يقهره, وبالتالي إن يعني سقطت كل الهالة حول هذا الجيش, وأصبح الجيش الذي كان يوصف بأنه لا يقهر أصبح مكشوف تماما أمام العالم وأمام الإسرائيليين تحديدا, الذين فوجئوا بأن جيشهم الصهيوني الذي كانوا يعني يضعون آمال كبيرة عليه استطاع حزب الله بإمكانياته والمقاومة اللبنانية بإمكانياتها البسيطة أن تحقق نصرا كبيرا على هذا الجيش.
نعم.
وأن تحبط كل أهداف العدوان على بيروت, وأن يعني توقف كل هذا المسلسل بهزيمة الجيش الصهيوني واندحاره عن الأراضي اللبنانية.
نعم.
وكانت هذه مثلت يعني مرحلة جديدة ليست لدى الإسرائيليين فحسب, إنما لدى المقاومة الفلسطينية التي رأت أنها تستطيع أن تحقق انتصارا مماثلا على هذا الجيش. لذلك كانت فصائل المقاومة الفلسطينية تستفيد من تجربة حزب الله وتؤسس لنفسها بنية تحتية عسكرية لمساعدة الجمهورية الإسلامية ومساعدة محور المقاومة الذي لم يتخلى يوما عن نصرة الشعب الفلسطيني والوقوف إلى جانبه.
طيب ما هي يعني ما أسباب فشل كيان الاحتلال في تحقيق أهدافه من تلك الحرب العدوانية؟
بالتأكيد الجيش الصهيوني يعني هو يعني معتدي, جيش معتدي.
نعم.
ليست له أي حقوق يمكن يقاتل من أجلها, ويحاول أن يمارس حرب العصابات سواء على الفلسطينيين أو على اللبنانيين أو في المنطقة بأسرها, وهو يريد أن يفرض منطق القوة على العالم العربي والإسلامي, لكنه فوجئ بأن هناك إرادة حقيقية لدى فصائل المقاومة سواء فلسطينية أو لبنانية تستطيع هذه الفصائل أن تصمد أمام كل هذا العنف الدموي الصهيوني وأن تحقق بالفعل انتصارات في وجهه. لذلك لم يكن تقدير الجيش الصهيوني لحزب الله تقديرا سليما, هو خدع بأنه يستطيع أن يوقع يعني خسائر كبيرة في صفوف حزب الله, لأنه يرى في العالم في الجيش في الجيوش العربية يرى فيها أنها جيوش ضعيفة ومخترئة, ويعتقد أن كل المنظمات الفلسطينية واللبنانية لها نفس الحالة وتعيش نفس الهزيمة التي تعيشها تلك الجيوش العربية وتلك الجيوش الإسلامية, وبالتالي عندما فوجئ بهذه القوة تحقق الانتصار على هذا الجيش, وكانت تقديراته كلها خاطئة, واستطاع يعني اللبنانيون أن يعني يحققوا مكاسب كبيرة على هذا الجيش ويسقطوا يعني نظرية الجيش الذي لا يقهر, ويثبتوا للعالم كله أن هذا الجيش يعني يمكن الانتصار عليه ويمكن أن تحقق يعني المزيد من الانتصارات بالعمل الوحدوي في مقاومته وبتوحيد الجبهات الداخلية لمواجهة الأخطار التي يتعرض لها من قبل الكيان الصهيوني.
طيب بالنسبة لهذه المناسبة كيف تناولها السيد حسن نصر الله وتناول تلك الأحداث التي طالت على مدى 33 يوما في خطابه الأخير؟
بالتأكيد كان خطاب يعني سماحة السيد حسن نصر الله خطاب يعبر عن انتصار حقيقي، يؤكد لأن هذا الجيش الصهيوني الذي كان ينصر بأنه جيش لا يقهر استطاعت المقاومة اللبنانية بوحدتها وبتماسكها أن توقع خسائر كبيرة في صفوفه، وبالتالي هذا المثال يحتذى لكل الدول التي تحاول أن تمارس تطبيعا مع هذا الاحتلال وتتحصن بهذا الاحتلال وتقيم تحالفات معه ظنا منها أنه يمكن أن يحميها ويحمي عروشها. وقد أثبت السيد حسن نصر الله أن هذا الجيش الصهيوني لا يمكن الاعتماد عليه، وأن الدول التي تراهن على هذا الجيش هي رهانتها خاسرة، وستفاجأ بمدى هشاشة هذا الجيش ومدى تخلي الجيش الصهيوني عن هؤلاء عندما يقع في مشكلة حقيقية وعندما يخوض يعني معارك حقيقية مع المحور المقاوم في المنطقة، سيتخلى عنهم وسيتركهم لمجابهة مصيرهم. وبالتالي إذا كانت هذه الدول تراهن على الاحتلال الصهيوني لكي يحميهم فرهاناتها خاسرة، وستفاجأ بضعف ومدى ضعف هذا الجيش ومدى هشاشته، وعليها أن تراهن دائما على شعوبها وعلى مواقفها التي تنحاز إلى إرادة الشعوب وليس على الاحتلال الصهيوني. ولو أنها يعني كونت تحالفات مع هذا الاحتلال والغرض منها مواجهة ما أثبته بين قوسين بالخطر الإيراني، فهي تحالفات واهنة لم تستطيع أن تصمد في وجه محور المقاومة ولم تستطيع أن تصمد في وجه يعني الجمهورية الإسلامية الإيرانية. وأعتقد أن الإدارة الأمريكية نفسها تراجعت كثيرا عن خطواتها التصعيدية باتجاه الجمهورية الإسلامية، وأصبحت الآن تعتمد الخطاب السياسي لأنها أدركت أنها لن تستطيع أن تحقق انتصارا على محور المقاومة ولا على الجمهورية الإسلامية، وبالتالي على الدول العربية أن تستفيد من هذه التجربة وأن تتحالف مع شعوبها في المنطقة وأن تتحالف مع أصدقائها وجيرانها العرب والمسلمين، ولا تعتمد على الاحتلال الصهيوني لكي يحميها ويحمي عروشها من يعني يعني غضبة الشعوب التي تعيش تحت نير هذا هذه الأنظمة الواهنة والمهترئة والتي تمارس طغيانها على تلك الشعوب. عليها أن تعدل من سياساتها أولا، وأن تقوم بالانحياز إلى خيارات شعبها، وأن تتوقف عن الاحتماء بالإدارة الأمريكية ومن الاحتلال الصهيوني. هذه الفحوة التي أراد أن يوصلها سماحة السيد حسن رسول الله إلى الدول العربية التي تحاول أن تنشئ تحالفات مع الاحتلال الصهيوني والإدارة الأمريكية.
طيب سيد خالد، عذرا على قطع كلامك، لكن هناك من يقول يعني عن أي مقاومة، عن أي انتصار تتحدث المقاومة؟ لبنان يعني خسر الكثير في تلك الحرب، 1500 شهيد سقطوا، 15,000 بيت هدم، البنى التحتية استهدفت، مليارات الدولارات كانت الخسائر المادية وربما أكثر، و غير ذلك من التبعات التي ألزمت، بالإضافة إلى أن المقاومة أيضا حصرت يعني قوات دولية وما إلى ذلك. ما الذي يمكن أن نقوله هنا؟
يمكن أن تقاس الانتصارات بحجم الخسائر سواء على المستوى البشري أو على المستوى المادي. الانتصارات تقاس بتحقيق الأهداف. الجيش الصهيوني فشل تماما في تحقيق أهدافه، وهناك عبارة شهيرة لهنري كيسنجر عندما قال أن الجيش القوي عندما لا يستطيع الوصول إلى أهدافه فهو مهزوم، وأن الجيش الضعيف إذا استطاع أن يمنع من تحقيق هذه الأهداف فهو المنتصر. وبالتالي لا يمكن أن تقاس الانتصارات لهذا الجيش الصهيوني بمدى الدمار الذي أحدثه، لأن طبيعة هذا الجيش الصهيوني أنه في أي منطقة يحل بها يحدث ضبارا كبيرا ويريق المزيد من الدماء، لكنه في نفس الوقت لا يستطيع أن يستقر على الإطلاق في المنطقة بأمان، ولا يستطيع يعني أن ينفذ مخططاته وأهدافه، لأنه ستبقى المقاومة حاضرة في وجهه وستبقى تمنعه من تحقيق أي انتصارات ومن تحقيق أي مخططات كان يهدف إليها. وبالتالي الاحتلال الصهيوني الذي يتحدث عن دولة إسرائيل الكبرى من الفرات إلى النيل لن يستطع أن يجتاز حدود الأراضي المحتلة عام 48. عندما أراد أن يعتدي على الأراضي اللبنانية كانت المقاومة اللبنانية له بالمرصاد، وكان حزب الله يحقق مكاسب كبيرة. كان حزب الله يمنع الاحتلال من أن يتقدم في الأراضي اللبنانية، وبذلك انضحر الاحتلال وعاد من حيث أتى. والمقاومة الفلسطينية منعت الاحتلال من التمدد باتجاه المنطقة الشرقية سواء باتجاه مصر أو عمان، ومنعه من أن يمارس مخطط لدولة إسرائيل الكبرى من الفرات إلى النيل. وبالتالي هذا هو الانتصار الحقيقي، أن تستطيع أن توقف أي عدوان على دول الجوار، وأن تستطيع أن تحبط كل أهداف الاحتلال بإقامة دولة إسرائيل الكبرى من الفرات إلى النيل. هذا هو الانتصار الحقيقي، وليس حجم الخسائر سواء المادية أو البشرية التي تقع في صفوف يعني الفلسطينيين أو اللبنانيين.
نعم، وبرأيكم يعني أبرز المكاسب التي حققها انتصار المقاومة في مواجهة العدوان الصهيوني على لبنان باختصار شديد؟
أكبر المكاسب التي حققها أنها أثبتت أن إسرائيل دولة واهنة، وأنها أوهن من بيت العنكبوت، وأنها استطاعت المقاومة اللبنانية أن تعطي الأمل للفلسطينيين وللمقاومة الفلسطينية أنها تستطيع أن تقف في وجه هذا التغول الصهيوني على الفلسطينيين، وأن تتصدى لكل محاولات الاحتلال للاستفراد بالشعب الفلسطيني. اليوم المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة تستفيد من تجربة حزب الله بشكل كبير، تقوم بحفر الأنفاق، تستخدم الأسلحة، تصنع السلاح بأيديها. هذه كلها تجارب اكتسبتها من تجربة حزب الله في وانتصاره في حرب تموز. وبالتالي هذه الحالة وهذا الانتصار أسس لانتصارات عديدة حققتها خصائص المقاومة الفلسطينية. أحبطت أهداف العدوان والحرب على قطاع غزة في 2008 وفي 2012 وفي 2014، وأصبحت اليوم الإسرائيل تعمل ألف حساب عندما تريد أن تخوض أي حرب أو عدوان جديد على قطاع غزة، لأن قطاع غزة لم يعد الحلقة الأضعف الذي يمكن أن يحقق فيه الاحتلال انتصارا يعني سهلا على الفلسطينيين. الاحتلال جرب ثلاثة حروب لم يحقق أهداف العدوان منها، وبالتالي استفادت المقاومة الفلسطينية من تجربة حزب الله، واستطاعت أن تثبت أنها قادرة على الصمود في وجه الاحتلال.
نعم، شكرا جزيلا لك الأستاذ خالد صادق، الكاتب والمحلل السياسي من غزة.